بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 69، باب أصحاب الحراب في المسجد، أي باب جواز لعب أصحاب الحراب وأن يكون هذا اللعب في المسجد، لأنه ليس لعبا مجردا، وإنما هو لعب له أغراض، منها ما هو متعلق بالجهاد، ومنها ما هو متعلق بفنون الحرب، كما أن منها ما هو ترويح للنفس فيما أحله الله عز وجل. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب. صالح الذي يروي عن ابن شهاب هو صالح ابن كيسان المدني. قال ابن شهاب: أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي. نعم. ازاي؟ خلص؟ طب انا عندي لقد، وانت عندك؟ وهذا متابع قوي. على اية حال ما تفرقش كتير، لكن على اية حال هذه النسخة موجودة فيها لقد. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم، أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري. كأن إبراهيم بن المنذر يروي هذا الحديث من طريق آخر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يعني هذا الحديث أخذه عن ابن شهاب كم واحد؟ كم واحد؟ اثنان. الأول صالح ابن كيسان المدني، والثاني يونس ابن من؟ ابن يزيد الأيلي. يونس ابن يزيد الأيلي. أما طريق صالح ابن كيسان المدني فمن رواية عبد العزيز بن عبد الله، وأما الطريق الثاني فمن رواية إبراهيم ابن المنذر. لماذا أورد الإمام البخاري هذا الإسناد رغم أنه معلق لم يصله البخاري؟ لعلمه أن هذا الحديث موصول في غير الصحيح، هذا أمر. الأمر الثاني لأنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، فلم يبوب له التبويب الخاص به. قال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. النظر إلى الروايتين يعلم أن كل منهما مكملة للأخرى حتى يصح تبويب البخاري، لأن التبويب يقول: باب أصحاب الحراب في المسجد. بيعملوا إيه أصحاب الحراب؟ يلعبون بحرابهم وسيوفهم في المسجد. أما الرواية الأولى ففيها التنصيص، قالت: رأيت رسول الله يوما على باب حجرته والحبشة يلعبون في المسجد. الحبشة يلعبون فين؟ هل فيها الحراب؟ هل ذكرت هذه الرواية الحراب؟ لا، وإنما ذكرت أنها نظرت من فوق كتف النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة في المسجد وهم يلعبون. بماذا؟ لم تبين هذه الرواية أنها إيه؟ أنها الحراب، وإنما بينت أن الحبشة يلعبون، وأنها نظرت إليهم وهم يلعبون، وأن هذا اللعب كان فين؟ في المسجد. الرواية الثانية بينت أن اللعب كان بإيه؟ بالحراب. إذن الروايتان مكملتان لبعضهما البعض أو لأحدهما الأخرى. قال: باب أصحاب الحراب في المسجد. والحراب جمع حربة، وهي كالسيف، والمراد جواز دخولهم فيه ونصال حرابهم أو ونصال حرابهم مشهورة غير مغمودة، مع أننا في الدرس الماضي قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأقوام وهم شاهروا سيوفهم في المسجد، أو مر به أقوام قد شعروا سيوفهم، قال عليكم بأخذ نصالها، يعني تمسكوا إيه؟ نصال السيف ألا تصيبوا أحدا بجراح. وهنا لعبوا بالحراب متعمدين، وهي مشهورة غير مغمودة. فما هو الربط بين الاثنين؟ الربط بين الاثنين أن الذين مروا آنفا في الدرس الماضي بحرابهم وهي مشهورة لم يكن قصدهم اللعب ولم يتهيأوا له، أما هؤلاء فإنهم شهروا سيوفهم خصيصا للتدريب واللعب، للتدريب واللعب. ولا شك أن المرأة إذا أخذ حذره من شيء معين لابد وأنه سيحتاط، بخلاف المرء الذي لم يتخذ حذره من شيء معين فربما وقع فيه. فالحافظ ابن حجر يقول الجمع بين الروايتين أن النبي أمر الأول بإغماد سيفه والأخذ بنصاله، لماذا؟ لأنه دخل المسجد به ولم ينوي لعبا ولم ينوي حربا ولا تدريبا، ولذلك يسهل أن يصيب أخاه المسلم دون أن يقصد. أما هذا الذي دخل شاهرا سيفه وهذا الذي أمامه شاهرا سيفه فلا شك أن الكل مستعد للتدريب على أعلى مستوى، فحينئذ سيحترز كل امرئ ألا يصيب أخاه بأذى، بخلاف الأول فإن الجرح إنما يقع لأن صاحبه لم يحترز. معايا؟ قال الحافظ وأظن المصنف أشار إلى تخصيص الحديث السابق في النهي عن المرور في المسجد بالنصل غير مغمود، والفرق بينهما أن التحفظ في هذه الصورة وهي صورة اللعب بالحراب سهل، التحفظ سهل، ونحن إلى الآن نجد هؤلاء الشباب الذين يتدربون بشتى أنواع اللعب والتدريب، إنما إذا نزلوا نزالا وتسابقوا سباقا فإن كل واحد منهم يصيب الهدف بخصمه دون أن تمسه يده. يعني كنا زمان واحنا بنلعب كاراتيه، طبعا أنا نسيت الكلام ده خلاص، يعني ما عادش في صحة الكلام، خدت بالك؟ كنا بمجرد الواحد ما يعمل إيده كده وخلاص علم المدرب أو الحكم أنها ستصيب ينهانا فورا أن نوصل العضوة إلى الرقبة أو إلى العين أو غير ذلك، ويحسبها نقطة دون أن يصيب أحدنا صاحبه. أما في النزال الحقيقي فإن كل واحد يأخذ من خصمه ما شاء، صحيح؟ بخلاف واحد بيتدرب بطبيعته لا يقصر شيئا، يتدرب لنفسه دون أن يكون هناك خصم، فإن مر أحد في المسجد فربما أصابه، لماذا؟ لأنه لم يعمل حسابه أن يحترز من أن يصيب أحدا. ففي هذه الصورة إصابة الغير بغير قصد أمر سهل. أما في الصورة الثانية وقد احترز فيصعب جدا أن يصيب أحدا، لأنه قد أعد العدة ألا يصيب أحدا. معايا؟ فهذا هو وجه الجمع بين هذه الرواية أن الحراب أو أن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب بالمسجد، وأن النبي نهى أن يلعب بالحراب فين أو أن يمر الرجل بسيفه غير مغمود في المسجد. وهذا يدل على جواز اللعب في المسجد بالحراب، هذا يدل على جواز اللعب في المسجد ولو بالحراب. بعض الناس كأبي الحسن اللقمي زعم أن اللعب في المسجد منسوخ أيا كان، منسوخ، قال هو منسوخ بالقرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، ولم يقل أن يلعب فيها، في بيوت أذن الله أن يلعب فيها بالحراب، أما أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال إلى غير ذلك من المهام الرئيسية التي جعل المسجد لأجلها. لا شك أن ذلك هو الغرض الأساسي من المسجد، لكن لا يمنع أن يكون له أغراض أخرى. والآية لم تنفي جواز اللعب، فليست صريحة في حدوث من النسخ. هكذا قال أبو الحسن اللخمي، قال اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن واستدل بالآية، وليس فيها ما يدل صراحة على جواز من النسخ، كما استدل بالسنة، استدل من السنة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. وهذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فثبت فلم تثبت دعوى النسخ، بل سقطت دعوى النسخ لأبي الحسن اللخمي. كما حكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد، وأن عائشة كانت تنظر من غرفتها، وهذا كذلك غير ثابت عن مالك، بل صريح الرواية أن اللعب كان فين؟ كان في المسجد، كان في المسجد. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على الحبشة أنهم يلعبون في المسجد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي؟ قال دعهم، قال دعهم. وأما هؤلاء الجواري التي كن يغنين عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما كان ذلك في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جاز أن ذلك في المسجد فلا يكون هناك أدنى مانع من الغناء في المسجد، لكن بالشروط المذكورة. الشرط الأول أن الرواية أثبتت أنهما جاريتان، والجارية هي هي البنت التي لم تبلغ الحلم ولم يجري عليها القلم. وفي الرواية كذلك وليست بمغنيتين، يعني ليس الأصل فيها إيه؟ الغناء، يعني ما كانتش فرقة من الفرق، ما كانتش مشتركة في فرقة من الفرق، بل كلما أتت مناسبة أو عيد أو غير ذلك غنت أي جارية. لا يلزم أن يأتوا بإنسانة متخصصة كما يفعل الناس اليوم ويحتجون بحديث الجاريتين. الأمر الثالث أن ذلك لم يكن إلا في يوم عيد، ولذلك لما أنكر عليهم عمر وفي رواية أنكر عليهم أبو بكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يا فلان، فإن لكل قوم عيدا، وهذا إيه؟ عيدنا، وهذا عيدنا. فهذه قيود ينبغي لمن أحل الغناء الهادف الذي يدعو إلى الفضيلة، وهذا شرط رابع، أن يراعي بقية الشروط. كما قال الحافظ ابن حجر: واللعب بالحراب في المسجد ليس لعبا مجردا، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. عزولين المسجد ده ما جعل إلا لاجتماع المسلمين على ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، في صلاة لا بأس بذلك، في تدريب القتال لا بأس بذلك، في تعويد الشباب على المنازلة في الحروب وغيرها والتدريب وعلى الشجاعة وملاقاة العدو فلا بأس بذلك. والعجيب أن بعض الناس يظن أن المسجد إنما جعل للصلاة وذكر الله فقط، بل أكاد أزعم أننا منذ شهرين ونحن نتكلم في أهمية المسجد في الإسلام، في أهمية المسجد في الإسلام. راجع الأبواب السابقة ثم راجع الأبواب اللاحقة، تجد أن كل ذلك إنما هو دور المسجد فين؟ في الإسلام. وفي هذا الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، جواز النظر إلى اللهو المباح، وهذا قيد، هذا قيد. أما اللهو المحرم فلا يجوز، إنما هو المباح فحسب. وأن لعب الحبشة بإحرابهم كان مباحا، وإلا لو كان غير ذلك لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الحراب فورا، ولما أذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم وهم يلعبون. كما أن في هذا الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله، وكرم معاشرته، وفضل عائشة، وعظيم منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه جعل عائشة تتكئ أو تستند على كتفه أو منكبه تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. وهذا كان بعد نزول الحجاب، ومنهم من قال كان ذلك قبل نزول الحجاب، ولكن هذا غير الراجح، والراجح أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، لأن هذه حادثة تمت في المدينة، كانت في المدينة حيث نزل الحجاب. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها إنما نظرت إلى اللهو المباح. الثالث أن عائشة رضي الله عنها إنما نظرت إلى أبنائها، لأنها أم المؤمنين، ليست كأي امرأة، أم المؤمنين، حرمت عليهن وحرموا جميعا عليها بمجرد زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. الأمر الرابع أن عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى عورة واحد منهم، ولم تبدو كذلك عورة واحد منهم، وإلا لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت تنظر عموما إلى عموم اللعب، إلى عموم اللعب. فهناك من النساء من ينتظر لقطة معينة أو أضواء معينة تسلط على لاعب بعينه حتى تنظر إلى وجهه أو إلى فخذه العاري أو غير ذلك، حتى لا يقيس أحد ماتشات الكورة على النظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم. هناك فروق كثيرة جدا بين هذا وذاك. الباب 70، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. طيب احنا عارفين ان اجراء البيع واتمام البيع في المسجد امر ايه؟ حرام ولا لا؟ مش كده برضه؟ مش احنا حافظين ان البيع والشراء حرام في المسجد؟ طب ما هو النص هذا يثبت البيع والشراء فين؟ في المسجد. يثبت البيع والشراء فين؟ في المسجد. لكن هناك فرق كبير جدا بين ما نعتقد نحن وبين هذه الرواية. هذه الرواية تقول باب جواز ذكر البيع والشراء فين؟ في المسجد. مجرد ذكره، أنا اشتريت منك وأنت اشتريت مني، أنا بعت لك وأنت اشتريت مني، معايا؟ هذا مجرد ذكر للبيع والشراء. أما إتمامه فلا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع والشراء فين؟ في المسجد. لكن لما أقول لك دلوقتي ده التسجيل ده جميل أوي، بكام ده جبته؟ تقول له ب500 جنيه. والله شيء طيب، تفضل 500 جنيه واعطيني مين؟ التسجيل في هذا المسجد. هل هذا البيع بيعا مشروعا؟ لا، غير مشروع. هو بيع صحيح مع الاسم، يعني احنا بيقول دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع والشراء في المسجد، هل هذا النهي يقتضي الفساد؟ بمعنى ايه؟ بمعنى لو ان بيعة تمت في المسجد هل تقع في الشرع كأن لم تكن بيع باطل لا يترتب عليه آثاره؟ لا، بيع صحيح ويترتب عليه آثاره مع الإثم. يبقى النهي متعلق بإيه؟ متعلق بإيه؟ ما هو بيتمام البيع صح، يبقى النهي هنا المحظور الشرعي متعلق بالثواب والعقاب، لا بصحة البيع، لا بصحة مين؟ البيع. فالبيع صحيح. لماذا؟ لأن البيع له شروط، البيع له شروط، منها الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول، تبيع لي؟ آه، كده تم إيه؟ الإيجاب والقبول، دفع الثمن دفع، استلام المبيع أخذ، هذه أركان البيع. أركان مين؟ البيع، اسمها شروط صحة البيع. قد تمت، قد إيه؟ تم. كما لو أنك صليت في ثوب مسروق. لما نيجي ندور على شروط صحة الصلاة هنلاقي منها أن يكون ثوبه حللا من هذا؟ لا، أن يكون ثوبه طاهرا، ده من شروط صحة مين؟ الصلاة. لا، ليس منها أن يكون ثوبه إيه؟ حلالا، أو أن يكون مالكا لثوبه، أو أن لا يسرق ثوبه، ليس منها هذا كله. أما إيه اللي منها؟ أن يكون ثوبه طاهرا. فهذا الرجل الذي سرق ثوبا فصلى فيه، صلاته صحيحة أم لا؟ صحيحة؟ نعم. لماذا؟ لأنها مكتملة شروط الصحة، لأنها قد اكتمل فيها شروط مين؟ الصحة. لكن الكراهة تدخلت عليه مع صحة الصلاة، مع صحة مين؟ الصلاة، لعامل خارجي دخل عليه وهو سرقة مين؟ الثوب الذي صلى فيه. كما يصلي في أرض مغصوبة، شرط الأرض أن تكون طاهرة، لا أن يملكها ولا أن تكون مسجدا يصلي فيه جميع الناس، يصلي في أي موطن من الأرض ويتامى، فهذا من شروط صحة الصلاة. أما أن تكون الأرض حلالا غير مغصوبة فليس من شروط صحة مين؟ الصلاة. ولذلك الصلاة تصح على هذه الحال مع مين؟ مع الكراهة، مع الكراهة، إذا كان يعلم أن الثوب مسروق أو أن الأرض مغصوبة. معايا؟ وكذلك البيع في المسجد صحيح، صحيح مع الإثم. لماذا؟ لأنه أجرى البيع بشروطه الأصلية الصحيحة، لكن في موطن قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إجراء البيع فيه. معايا؟ ولو أنك قلت إن النهي يقتضي الفساد فلازم من ذلك أن تقول إن هذا البيع باطل لا تترتب عليه آثار، وإذا قلت ذلك فيلزمك أن تقول ببطلان صلاة من صلى في الثوب مين؟ المسروق. وإذا قلت ببطلان صلاته فلا بد أن تقول بلزوم الإعادة، ما صلى صلاة باطلة يعني كأنه لم يصلي أصلا، يبقى لابد أن إيه؟ أن يعيد الصلاة ولا قائل بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين إتمام البيع في المسجد، الإجابة والقبول وتسليم المبيع وقبض الثمن، يفرق بين هذه الصورة وبين مجرد ذكر البيع والشراء. مجرد ذكر إيه؟ فذكر البيع والشراء جائز، يعني هي المرحلة التمهيدية لإجراء مين؟ البيع. أما البيع فلا بد أن يتم خارج مين؟ المسجد، وإلا كان صحيحا داخل المسجد مع مين؟ مع الإثم. أصلا أنت لما تعطي الواحد فلوس وتقول له روح اشتري حاجة من برا، أنت لم تشتري منه، ده ما هو إلا أمين على الشراء. أما عملية الشراء فقد تمت في الخارج، عملية الشراء قد تمت في الخارج، ف التوبة والاستغفار. لا، هذا فيما يسمى بيع السلم، ببيع السلم. وإذا كان المقصود في المسجد بيع السلم، بيع السلم، فيأخذ حكم البيع ولو تم. يعني إذا كنت تقصد أن تجري في المسجد معي ما يسمى عند الفقهاء ببيع السلم، خدت بالك؟ فهذا منهي عنه أيضا لأنه بيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف، وفي رواية من أسلم، فليسلم أو فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذه شروط بيع السلم، أن تسلم، لأن أهل المدينة يسموه السلم وأهل العراق يسمونه السلف، أن أعطيك السلعة وأؤخر مين؟ الثمن، أو أنا أخذ منك الثمن وأؤخر لك مين؟ السلعة، وأؤخر لك مين؟ السلعة. فهذا لا يجوز إذا كان هذا هو القصد في المسجد، فهذا نوع من أنواع البيوع خاص له أحكام خاصة. فإذا كنت تقصد معي في إتمام البيع في المسجد أن هذا هو بيع السلم، يبقى الذي يتم في المسجد منهي عنه. نعم. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى القطان عن عمرة معذرة عن يحيى الأنصاري يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن المدنية مولاة عائشة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها، تسألها يعني تأخذ منها مالا أو صدقة. بريرة كانت مولاة لقوم وكاتبتهم على الحرية، كاتبتهم على الحرية. وأنتم تعلمون أن المكاتبة تختلف عن العتق. العتق أن يقول السيد لعبده أو أمته اذهب فأنت حر لوجه الله، معايا؟ أما المكاتبة فأن يكاتب العبد أو الأمة سيده أو سيدها أو سيدتها على أن يعتقه في مقابل كذا، في مقابل مين؟ كذا 1000 دينار مثلا. ثم يترك السيد للعبد الحرية في التكسب حتى يجمع هذا المال ويعطيه له. لماذا؟ لأن العبد لو جمع المال في وقت رقه فالعبد وما ملك ملك لمين؟ لسيده. فلابد أن تحصل المكاتبة وفيها شرط إطلاق السراح للعمل والتكسب حتى يتسنى لهذا العبد أن يتخلص من رقه لسيده بدفع هذا المال المتفق عليه في الكتاب. هذا اسمه ليه؟ المكاتبة. فبريرة كانت مولاة لأناس من الأنصار فكاتبتهم على الحرية في مقابل مال معين. ثم أتت إلى عائشة تسألها مالا حتى تؤدي منه ما بقي عليها لأوليائها. وهذه الرواية تقول هذا، أتتها بريرة تسألها في كتابتها، أي تسألها مالا حتى تتخلص من الدين الذي عليها. فقالت أي عائشة إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، إن شئت أعطيت أهلك يعني مواليك، يعني مواليك، لكن بشرط أن يكون الولاء لي. أن يكون الولاء لمين؟ لي. الولاء لا يباع ولا يشترى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن إيه؟ أعتق، أن تشتري العبد ثم تعتقه. حتى بعد العتق والحرية يقال فلان ابن فلان الأسدي مولاهم الكوفي، يعني هو أصلا كوفي مولا لبني أسد، معانك أنت تيجي تبص تلاقي حر وسيد من السادات، لكن إيه حكاية مولاهم دي؟ مولاهم لأنهم أعتقوه. زي ما أنت لما أخذ كده طبعا مع الفارق تجيب واحد وتربيه عندك فيذهب إليك وإلى أخيك وأخيك الثاني والثالث وأختك وأختك الثانية والثالثة وعمك وخالك، فيكون في البلد كلها وفي المدينة وفي القرية أن هذا الرجل من أسرة من؟ من أسرة فلان ابن فلان، مع أنه ليس منهم وإنما نشأ فيهم وتربى. أنا مش هقول بقى مولا ولا عبد لأن ده منتفي في هذا الزمان، لكن أقول دلوقتي إن البلد دي كلها بتقول إيه؟ إن الرجل ده منسوب لبني النجار وإن لم يكن هو أصلا من بني مين؟ النجار. ليه؟ لأنه هو نشأ فيهم، ولما جه من بره هو ومراته وأولاده نزلوا على بني النجار واستمروا الحياة معهم حتى صار كالخادم لهم أو كالعبد لهم، فهو مولاهم وإن كان في نفسه حرا، معايا؟ فعائشة رضي الله عنها لما سألتها بريرة المال حتى تؤدي عن نفسها ما كان لازما في كتابتها، قالت عائشة أنا أعطيك بشرط أن يكون الولاء مين؟ لي. عائشة رضي الله عنها اشترطت شرطا ليس لها، ليس لها. لماذا؟ لأن الولاء لمن كاتبوها، الولاء لمين؟ لمن كاتبوها، وإلا كان بإمكانهم ألا يكاتبوها، تبقى أمة، وتبقى أمة. ولكن المكاتب هو الذي يطلب المكاتبة ابتداء، بخلاف العتق فإنما يعتق ابتداء السيد، أما في الكتابة فالعبد هو الذي يطلب ذلك من سيده، وكذا الأمة، فيكاتبه بشرط أن يكون الولاء له، لأن هذا حقه. فعائشة رضي الله عنها قالت: أساعدك على ذلك وأعطي المال لمواليك بشرط أن يكون الولاء مين؟ لي أنا، أي لعائشة. وقال أهلها، قال: موالي بريرة، إن شئت أعطيتها ما بقي. يعني إذا كنت عائشة عايزة تعطيها وتساعديها، أعطيها المبلغ اللي باقي، ده هو مبلغ بسيط اللي عليها، تعطيها المبلغ اللي باقي، أما أن تشترطي فلا. وقال سفيان ذات مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا، ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، أي حكت له ذلك، فقال: ابتاعيها فأعتقيها. بقول يا عائشة، إذا كنت عايزة تبقي صاحبة حق فاشتري بريرة من مواليها تماما كلها ثم أعتقيها، حينئذ يكون الولاء لمن؟ لعائشة، لأن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، الولاء النسبة، الولاء هو النسبة، أن تنسب إلى بني فلان وإن لم تكن منه.
إيه حقوق الولاء؟
إحنا مش في الولاء، ده قضية الرق والعبودية والكلام ده وأحكامها، ده متعلق بباب الجهاد، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى بعد عمر طويل. لكن على أي حال أنا بتكلم هنا دلوقتي، أنا بسرد الرواية دي كلها عشان أقول لك إن الحكاية دي كلها تمت فين؟ بس تمت في المسجد، بس ده اللي أنا عايز أوصله، وما دام وصلته خلاص خلينا على الباب التالي اللي بعديه. قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال: ابتاعيها فاعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وفين المنبر ده؟ كان في بيت عائشة ولا كان في الشارع؟ كان في المسجد. كان فين؟ في المسجد. وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، أي ليست في كتاب الله ولا في الذكر ولا في الشرع. ثم قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، فليس مين؟ فليس له. وإن اشترط 100 مرة على سبيل المبالغة، ما يجيش واحد يقول طب أنا اشترط 101، لأن النبي قال: وإن اشترط كام؟ 100 مرة. طب أنا اشترط إيه؟ 101، عشان شرط يمشي. لا، ده هذا العدد المذكور على إيه؟ على سبيل المبالغة، زي ما تقول للواحد إيه؟ ده أنا جيت لك 100 مرة ما لقيتكش، وفي حقيقة الأمر أنت ما رحتوش إلا 2 أو 3، لكنك عبرت عن كثرة زيارتك له وعدم لقائك به، فعبرت بلفظ 100. وفي هذا يقول أهل العلم: مفهوم العدد، معذرة، شرط العدد لا مفهوم له، شرط العدد لا مفهوم له، يعني غير معمول به. لماذا؟ لأنه ما خرج إلا على سبيل مين؟ المبالغة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة. قال علي، أي ابن المديني، قال يحيى اللي هو القطان وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمره، ثم ذكر الحديث. وقال جعفر بن عون عن يحيى قال: سمعت عمره قالت: سمعت عائشة. في تصريح بالسماع، في تصريح بمين؟ بالسماع، حتى نأمن الإرسال، لأن بعض الناس زعم أن هذا الحديث حديثه مرسل، لم يسمعه يحيى بن سعيد الأنصاري من عمرو، وإنما أورد الإمام البخاري هذا لقوله قال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت من عورة، وإذا عمرو، وإذا قال الراوي سمعت فلانا ينتفي الإرسال والتدليس أم لا؟ ينتفي. وهذا هو صنيع الإمام البخاري في هذه الترجمة. الحافظ ابن حزم يقول مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله ما بال أقوام يشترطون، فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة، وقد اشتملت على بيع وشراء وعتق وولاء، ووهم بعض من تكلم على هذا الكتاب فقال ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد، ظنا منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، وليس كما ظن للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه. يعني عايز أقول لك أن في فرق بين مجرد ذكر الشيء وبين إيه؟ وبين إتمامه وإنفاذه، وأن الإنفاذ لم يتم في المسجد، وإنما أشار النبي إلى الاشتراط مجرد من إشارة، الاشتراط الذي حصل في عملية البيع والشراء التي تمت خارج مين؟ خارج المسجد، لكن تم فيها ما لا ينبغي أن يتم وهو الاشتراط. فنوه النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر على أمر تعلق بالبيع والشراء الذي حصل فين؟ خارج مين؟ خارج المسجد، نبه عليه في المسجد، فهذا التنبيه ليس به بأس. لا إله إلا الله. الباب 71 باب التقاضي والملازمة في المسجد. باب التقاضي والملازمة في المسجد، يعني هل يصلح المسجد أن يكون محلا للقضاء وفصل الخصومات وحل النزاعات بين الناس؟ هل يصلح ذلك؟ يصلح، يصلح. جواز التقاضي في المسجد جائز معايا؟ طب الملازمة بين الخصمين، ان واحد يقوم ماسك الخصم بتاعه من قفاه كده وجايبه للقاضي فين؟ في المسجد، ما يسيبوش الا قدام القاضي ويقول له اقضي لي على هذا او احكم بيني وبينه. الملازمه، ملازمه الغريم واتباعه، يمشي وراه خطوه بخطوه، حتى لو دخل المسجد يدخل وراه ويطالبه في المسجد ولا يفارقه، يلازمه ملازمه الظل لاصله. هل يجوز ذلك في داخل المسجد؟ خدت بالك؟ ولا ساعة من لاي واحد دائم يدخل وراء غريمه المسجد يقول له يا عم هات الفلوس، يقوم الناس كلها عليه يقول يا عم انت لاخد تطلب الفلوس في بيت ربنا، المسجد ده للصلاة بس، ما ينفعش. قال لا، طب ما كان كل واحد هرب، جزاك الله خير، هرب من غريمه بدخول مين؟ بدخول المسجد، وانتهت القضاء على كده. خدت بالك؟ زي مرة واحد من اخواننا زي ما بيقولوا ده يعني نظامه، اللي لقى العظم في الكرشة، ما فيش عظم في الكرشة بس معاه هو ممكن يلاقي العظم في الكرشة، سبحان الله، ده وضعه وده نظامه. ده قال انا هسافر اعتمر، كنا في الاردن سنة 85، انا هسافر اعتمر. هذا الرجل ما ترك احدا قط قط إلا وعابه وتنقصه، كان شديدا جدا، ويظن أن ما عليه هو منهج وسلوك أهل السنة والجماعة، مع أنه منهج الخوارج، ولا نقول بأنه خارجي، لكن هذا منهج الخوارج. مثلا كنا ندخل مسجد زي ده وهما بيقيموا الصلاة، يخترق الناس بطريقة في منتهى الفظاظة، لحد ما يجي عند الإمام ويقول له ما تقول في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وما تقول في الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وما تقول في فلان وفلان وفلان، فإن قال قولا غير الذي في رأسه لا يصلي خلفه، لا يصلي، ما دخلش مسجد ولا التقى بأحد ولا ركب أتوبيس إلا ونزل منه بجلاجل، وده نظام وطبيعته. خدت بالك؟ فجي مرة قال انا عايز اسافر عمره. قلت له على حسابي، بس تمشي من هنا. وشطرتك بقى انك تداري نفسك بعد المدة المسموح بها عشان ربنا يسهل لنا وتقعد هناك. فسبحان الله العظيم. ده انا قلت لهم والله انا قلبي حاسس انه هيرجع على اليوم 16، لان ده وضعه اللي احنا عارفينه عنه يعني. فالمهم هو له 15 يوم في السعودية، الفيزا بتنص على ذلك. يوم 16 وهو نازل من سلم المسجد الحرام، نزل وراه شرطي، قعد صاحبنا يجري لحد ما دخل في صحن الكعبة، وبرضه التاني جري وراه لحد ما مسك. مع ان سبحان الله ده ما كانش معلوم في السعودية في ذلك الوقت. ده كلمة بقى او موضوع ان يجي لك مخبر ولا شرطي ولا بوليس وبتاع وياخدك من صحن المسجد ولا من جوه الكعبة عشان ما معكش فيزا ولا اقامة، ده الكلام ده كان حصل الايام دي بس، يعني من 3-4 سنين. انما ده يحصل من 15 سنة ولا 17 سنة، ده كان امر في قمة الغرابة. وده قاعد يجري وراه لحد ما نزلوا صحن المسجد، فده طاف حول الكعبة وهو يقول ايه، امال فين ومن دخله كان امنا، امال فين ومن دخله كان امنا. واخدوه، وكان بالليل بيخبط على البيت عندي في الاردن. قلت له من؟ قال لي فلان. قلت له تعالى والله قلبي حاسس، احنا اللي ملناش حظ مش انت، احنا اللي ملناش حظ. فانا عايز اقول لك لو كان كل واحد يستطيع ان يهرب من المسؤوليات بدخول المسجد لكان المسجد مأوى للصوص والحرامية والبلطجية، صح ولا لا؟ فلا بد ان تكون الملازمة ولو في داخل مين؟ الكعبة، ولو في داخل الكعبة، لكن بشرط الا يتعدى الامر الى الظلم، الى الظلم والاساءة للاخرين، لا بهدوء شديد جدا ذلك في المسجد. يبقى المسجد من مهماته جواز التقاضي فيه، جواز التقاضي فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب، لو كعب بن مالك صاحب القصة طويلة، قصة التوبة الثلاثة الذين تخلفوا، عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد، ابن أبي حضرد اسمه عبد الله ابن أبي حضرد الأسلمي، عبد الله ابن أبي حضرد، وليس في أسماء العرب قط من تسمى بهذا غيره ولا من كان على وزنه غيره. قال عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما، فارتفعت ايه اصواتهما، وهذا يدل على جواز رفع الصوت في المسجد اذا دعت مين الضرورة الى ذلك، اذا دعت الضرورة، اما بغير ضرورة فلا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت في المسجد، اما تركه عليه الصلاة والسلام لاصوات هؤلاء عليه مرتفعة دون انكار منه، فاما ان يكون مرد ذلك الى النهي السابق او الاذن لصاحب العذر برفع الصوت، او ان النهي ليس عاما مطلقا، والا فانتم تعلمون جواز رفع الصوت بالعلم في المسجد زي ما احنا دلوقتي رافعين صوتنا صح ونتكلم في الميكروفون والميكروفون عالي، ولكن ذلك لما ترتبت عليه المصلحه الشرعيه جوزه الشرع. كعب بن مالك تقاضى مع ابن ابي حضرد دينا كان له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما، حتى سمعها أي هذه الأصوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، أي وهو في أحد بيوته، فخرج إليهما حتى كشف سقف حجرته. سقف الحجرة اللي هو الستر، اللي هو إيه؟ الستار. وفي هذا جواز اتخاذ مين؟ الساتر أو الستر على الحوائط والجدر ما لم يكن فيه كسو لجميع الجدار. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا كما فعلت الأعاجم، فإنهم كانوا يسترون جدرهم أو جدرانهم، فلا تفعلوا ما فعل الأعاجم. وأنتم تعلمون كذلك حديث من؟ حديث أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مع عبد الله بن عمر لما ذهب في زواج سالم، ووجد أبو أيوب الأنصاري أن بيت سالم قد كسي بالقماش، الجدر نفسها كسوها بالقماش، فوقف أبو أيوب وكان شديدا جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ما هذا الذي أراه يا أبا عبد الرحمن؟ لعبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان شديدا جدا في السنة كذلك، لكن المرة دي ما قدرش، فقال يا أبا أيوب سامحنا لقد غلبنا عليها النساء، يعني المرة دي ما قدرتش عليها ففوتها للمرة دي. وهذا يدل على أن أصل الجدر لا تستر، إنما يستر الباب والشباك وما يمكن أن يطلع الأجنبي على محارم أهل البيت. أما الجدر فإن النبي نهى عليه الصلاة والسلام عن ستر الجدر، لكن النبي لما سمع صوتهما كشف سقف حجرته أي الستار الذي يحجب الرؤية، فنادى وقد سمع المشكلة لأنهما ارتفعت أصواتهما، فقال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله. وفي هذا جواز أن يقول المنادى للمنادي لبيك، أي استجابة لك، وهذا يكون للنبي عليه السلام ولغير النبي، ليس فيه تخصيص للنبي عليه السلام. فلو ناداني إنسان قلت لبيك فلا حرج، لأنني أقول إن ذلك إذعان بعد إذعان وتلبية للنداء بعد تلبية، لبيك لبيك أي أنا بين يديك مرني بما شئت. قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، مش أنت لك 100 دينار عنده مثلا؟ قال ضع منها هكذا، أي إيه؟ النصف. لم يقل ضع النصف وإنما أومأ، وإنما إيه؟ أومأ إليه أي الشطر، يعني ضع نصف المال. ضع نصف مين؟ المال. وهذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام للإعصار الذي يمر به ابن أبي حضرت، فأمر المدين، أمر الدائن أن يضع شطر ماله لأنه غني غير محتاج، نعم، ولكنه في الوقت نفسه ألزم المدين بالسداد الفوري. لماذا؟ لأنه لا يستقيم الوضع مع التأجيل، لا يستقيم الوضع مع التأجيل. قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله. استجاب كعب بن مالك، استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال قم فاقضه. قال ايه؟ قم. قال النبي لابن أبي حضرت قم فاقضه، ما لوش تعالى بقى يا ابن حضرت احنا دلوقتي حطينا عندك 50 دينار والخمسين التانية هتسددها ازاي؟ طب نكتب شيكات؟ طب كمبيالات؟ لا، قم فاقضه فورا، صرف لو هتستلفه من الغير. وفي هذا جواز أن يتصرف القاضي بخفض مبلغ الدين إذا بلغ أو إذا بلغت قناعته عسر المدين ويسر الدائن. يعني دلوقتي لما أروح للقاضي وأنا أقف أمامه أنا ومدين لي، فالقاضي يقول لي أنت ليك عنده قد إيه؟ أقول له 1000 جنيه، يقول لي نزل منهم 500 وهو يجيب لك 500 دلوقتي حالا. في الحالة دي ليس من حق، ليس من حق أن أعترض، ولو كان من حق ذلك لجعل كعب ذلك سنة ودينا للأمة إلى قيام الساعة، ولكنه قال فعلت يا رسول الله، يعني امتثلت الأمر ووضعت عنه شطر الدين. فليقضني كما أمرته الآن بقولك قم أي ابن أبي حضرت فاقضيه أي الآن. الباب 72 باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، أي باب استحباب كنس المساجد والتقاط القذى والأذى والخرق والعيدان منها، وفي الجملة باب استحباب تنظيف المساجد، نعم، مما يشينها أو يتأذى به المسجد. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع الصائغ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء، الراجح أنها امرأة سوداء، الراجح هي امرأة، واسمها أم محجن أو كنيتها أم محجن، واسمها خرقاء، اسمها خرقاء، جاء في بعض الروايات أن اسمها خرقاء وفي بعضها أنها أم محجن، فأم محجن كنية والاسم خرقاء، نعم. قال إن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، يقم أي يجمع القمامة وهي الكناسة، يكنس المسجد ويقمه يعني يجمع القمامة من المسجد، فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، فقال أفلا كنتم آذنتموني به، ومعنى آذنتموني أي أعلمتموني بوفاته، ثم قال دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه، فأتى قبره فصلى عليه. ها؟ الغائب ليه؟ الغائب ليه؟ أليس ذهب إلى المسجد وصلى على القبر؟ يبقى أين الغياب هنا؟ من عاد؟ من أبصرك عشان تبقى معي؟ عشان تبقى معي عليها؟ ها؟ مش هو ذهب إليها؟ وصلى عليها على القبر؟ وصلى معه أصحابه؟ وهذا يدل على جواز الصلاة على الميت في وسط المقابر، أما النهي عن الصلاة في مسجد في قبر فهذا شيء آخر، يعني هذا وضع آخر وحكم آخر، أما الصلاة على الميت على القبر فلا بأس بذلك، نعم، وقد فعلها النبي عليه السلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن صلاتي تنورها عليهم، والله تعالى يقول وصل عليهم إن صلاتك إيه؟ الدعاء، يعني وصلاة الجنازة كلها دعاء، وصل عليهم إن صلاتك، صلاتك أنت يا محمد بالذات ليست كصلاة غيرك، صح؟ ولذلك من العلماء من قال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما جمهور أهل العلم فعلى أن هذا ليس خاصا بالنبي وإنما هو عام للأمة كلها، ولم يقم الدليل على التخصيص. كان يقم أن يجمع القمامة وهي الكناسة، فإن قيل هذا دليل الكنس، هذا دليل مين؟ الكنس، يعني النص اللي معايا دليل على جواز الكنس أو استحباب الكنس، فما هو الدليل؟ على التقاط الخرق والقذى والعيدان، ما هم عاملين يحسب البخاري على كل كلمة، على كل كلمة بيقولها، هو بيقول ايه؟ بيقول باب كنس المسجد، يبقى لازم يا ابو خالد تجيب دليل على كنس مين؟ طيب والتقاط الخرق، يبقى لازم كان يبقى فيه خرقة وحد التقطها عشان انت بتقول والتقاط مين؟ الخرق، حتى تعلم ان السلف رضي الله عنه ما تكلموا بكلمة واحدة الا وعليها مين؟ دليل، الا وعليها، وذلك العلماء هنا في داخل هذا التبويب تشعر انها حرب، حرب مع البخاري، والحافظ ابن حجر يا مسكين قاعد يدافع عن مين؟ عن البخاري، بقول لهم يا اخواننا ده حتى الف باء كنس المسجد يساوي جمع الخلق منه والعدان والعصي والطوب الدبش الكبير وكان كل الكلام ده يعني يقاس على الكنس أو لا؟ لازم يكون البخاري معاه دليل على التقاط العدام والخرق وغيرها مما ذكره نصا في التبويب. الحافظ ابن حجر لما شاف المسألة متعقدة بالشكل ده ذهب يبحث عن النصوص التي ذكرت ايه الخرق والعدام زي ما البخاري بوب بذلك حتى تبرأ ساحة مين البخاري من كلمة قالها ليه؟ لأنه لا تبرأ ساحته لأن دي كلمة مش قالها فيما يتعلق بشؤون الدنيا ده ايه ده دين فقال فإن قيل دل الحديث على كنس المسجد فمن أين يؤخذ التقاط الخرق وما معه؟ أجاب بعض المتأخرين بأنه يؤخذ بالقياس عليه بجامع التنظيف التقاط الخرق والعيدان بالضبط زي كنس المسجد لأن العلة واحدة والجامع بينها واحد وهو تنظيف المسجد. قالوا لا لا لازم يكون في دليل نص على خلق العدام. فذهب الحافظ ابن حجر فوجد في طريق العلاء ابن عبد الرحمن كانت تلتقط الخرق والعدان من المسجد فالتقى ايه نص فيه الخرق مين والعدان الباس ده البخاري ده بقى حاجة تانية خالص صح ليه لان التبويب بتاعه كل حرف منه عليه ايه عليه دليل. طب ليه البخاري لم يروي الرواية التي فيها التقاط الخرق والعدان في هذا التبويب؟ لانها باختصار شديد جدا وببساطة ليست على مين على شرطه لكنها صحيحة في ذاتها. وفرق بين ان يصح النص وبين كوني على شرط مين البخاري. فأشار البخاري إشارة إلى ما صح في غير الصحيح في هذا التبويب في هذا مين التبويب. وفي حديث بريدة كانت مولعة بلقط القذى من المسجد. شو بيقول لك كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعدام. يبقى هو جاب كنس المسجد في دليل والتقاط الخرق والعدال في دليل والقذى في دليل مين ثالث. صرح البخاري برواية الكنس وأشار إلى روايات مين إلى الروايات الأخرى التقاط الخرق والعدال وإيه والقذى نعم وهو جمع قذاه أو أقذية نعم. قال وفي الحديث فضل تنظيف المسجد والسؤال عن الخادم والصديق إذا غاب. وطبعا ده النبي عليه الصلاة والسلام ضرب فيه المثل الأعلى كان إذا افتقد واحدا من أصحابه ثلاثة أيام سأل عنه وربما ذهب إلى بيته نعم. قال وفيه المكافأة بالدعاء. مش المرأة دي كانت بتقوم بالمسجد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها وصلاة الجنازة كله دعاء يكافئها بذلك. وفيه الترغيب في شهود جنائز أهل الخير وندب الصلاة على الميت الحاضر عند قبره لمن لم يصلي عليه والإعلام بالموت لأنه عليه الصلاة والسلام قال أفلا آذنتموني. فهذا يدل على إيه على فضل الإعلام بالموت وإلا فمن ذا الذي يصلي على رجل لا يعلم أنه قد مات. إنما نعي الجاهلية لا الإعلام مشروع أما نعي الجاهلية فلا. نعم هو الحقيقة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي كما صحت بذلك الرواية عن النعي. جمهور العلماء يقولون المقصود بالنهي ونهي الجاهلية. نهي مين الجاهلية ونهي الجاهلية كان إذا مات الرجل وقفت النسوة على الباب يلطمن خدودهن ويشققن جيوبهن ويدعون بدعوى الجاهلية، زي مثلا ما تقول يا جملي يا سبعي يا كلبي مثلا، اللي مال عليها البيت هم وغم، وهكذا حتى إذا مر مار علم أن بالبيت ميت. هذا كان نعي الجاهلية، وما كان ينعون أحدا ميتا مات إلا بهذا النعي. كثير من نعي العصر الحاضر يشبه نعي الجاهلية، لأنك أنت عارف طبعا لما أنت إن شاء الله كده تموت إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن جارتك دي بتيجي عشان تأدي واجب، صح؟ طب الواجب ده هتيجي إيه؟ هتيجي تقعد ساكتة كده تقول يا أخوانا وحدوا الله، يا أخوانا ده حرام. خدتك زي واحدة صاحبتنا في الطلبية ساكنة جنب ناس نصارى، مات الراجل نصراني، قعدوا طبعا يلطموا نعي الجاهلية. فراحت الست دي طيبة على نياتها تقول له يا أخوانا حرام عليكم، ما يصحش ده حتى كده كفر. قال يعني هم مش كفار إلا بدي، هم مستنيين دي عشان يكفروا بها. وأنا ماشي قلت لها بس تعالي أنت مالكيش دعوة، ادخلي أنت البيت وأغلق عليك بابك وأكسري سيفك، مالكيش علاقة، هم كفار من يوم ربنا خلقهم، خدت بالك؟ فدلوقتي لما يجي صفحة كاملة في الجورنال الفقيد ولا المرحوم ولا فلان ولا علان، طبعا كان ده حد بتقال النصارى واليهود وكل الناس، خدت بالك؟ مات اليوم الفلاني والجنازة تشيع من الساعة الفلانية من المسجد الفلاني، وده أبو فلان اللي شغال مدير معرفش ايه، وعمه سكرتير المحافظ الفلاني، وخاله معرفش يمكن مثلا خاله السابع ولا الثامن، بس بيتمحكوا فيه وقت الموت عشان يثبتوا ايه؟ يثبتوا ان هو من عيلة يعني لا اصل ولا جذور. طب ما ده من التفاخر في النعي، وده اللي كان موجود فين؟ في الجاهلية. ولا بقى الناس اللي هم هاي او معهم فلوس يعملوا نعي فين؟ في التلفزيون، ويعملوا نعي في الراديو، ولا يمنع ان هو دلوقتي في الزمن الحاضر ده يعملوا نعي في الانترنت، والناس كلها في العالم كله تعزي، خدت بالك؟ كل هذا ليس له اصل في الشرع، ليس له اصل في الشرع، انما اصل الشرعي ان يذاع الخبر وان يعلم الناس به، فترك بقصد اعلان ان فلان مات حتى يصلي عليه الناس. لا باس ابدا اذا مات رجل من اهل الفضل ان نتصل. طب انا عايز اقول لك يا اخي، لما مات الشيخ الالباني ولا الشيخ ابن باز ولا غيره ولا غيره ولا غيره بغير نعي الجاهلية، علم العالم كله بوفاته ربما بعد وفاته بساعات بساعات، وما هو فقط إلا نبأ أذيع لفقدان الأمة علما من أعلامها، صح؟ فالعالم كله اجتمع في تلك البلاد التي أعلن أنه سيصلي عليه فيها. وبلا شك أن موت العالم ليس كموت الأمة كلها، يعني إذا مات العالم كأن الأمة ماتت، ولو ماتت الأمة وبقي العالم فبقي الخير، بقي الخير كله، لأن وفاة العلماء من علامات الساعة. أنا لا أجرؤ على قول بدعيتها كما لا أقول إنها مسنونة، لكن إن دعت الضرورة إلى ذلك وإلا فلا. بارك الله فيك، أنا عارف أنك مش هتسيبني لحد ما تجيب آخري، أنا عارف. الباب 73، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. الحمد لله انها في المسجد بس، صح؟ يعني تجارة الخمر بره المسجد حلال، انما في داخل ما هو النص بيقول اهو باب تحريم تجارة الخمر فين؟ في المسجد. جماعة بتوع البانجو او اللي هو قريب يعني شغال يقول له الحكاية دي، ان التجارة في هذه المخدرات والخمور في المسجد بس حرام، انها في خارج المسجد ايه برضه حرام. طيب يبقى انتوا سنيه اكيد. حدثنا عبدان عن ابي حمزه السكري عن الاعمش عن مسلم ابن صبيح ابي الضحى عن مسروق عن عائشه قالت لما انزلت الايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. ثم حرم تجارة مين؟ الخمر. يبقى الباب ده تقديره هكذا، باب جواز إعلان تحريم شيء فين؟ يبقى ده قصد البخاري، مش أن الخمر تبقى تجارتها في المسجد محرمة وفي غير المسجد إيه؟ أقول لك مفهوم المخالف، مفهوم مين؟ المخالف. زي قارئ من القراء يقولي ربنا أمرنا ألا نأكل الربا أضعافا مضاعفة، وأنا بأكلوش أضعاف مضاعفة، أنا بأكله ضعف واحد بس، ضعف واحد بس. طب هو الأضعاف دي يقول لك يعني مثلا أنا أحط 100,000 أخذ 400,000؟ لا، أنا بحط 100,000 بأخذها 200، بأخذها إيه؟ 200. والنهي عن الأضعاف المضاعفة، الأضعاف الكثيرة. وده قارئ من القراء الكبار قوي المشهورين، مات أفضل لما قدم، يرحم الله الجميع ويعفو عن الجميع. تصور أنه كان فاهم الآية بالشكل ده، يقول لا ربنا نهانا عن أكل الربا أضعافا إيه؟ مضاعفا، وأنا بأكلوش الحمد لله أضعافا مضاعفا، ده ضعف واحد. حط جنيه أخذ جنيه، حط 1,000 أخذ 1,000، 10 أخذ 10. طبعا أيام ما كانت 10 دي يعني مليون دلوقتي. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آيات تحريم الربا صعد المنبر في المسجد وتلاهى على الناس، ثم ذكر مع تحريم الخمر. فهذا يدل على جواز رفع الصوت بالتحريم فين؟ في المسجد. نعم، أي جواز ذكر ذلك وتبيين أحكامه، وليس مراده ما يقتضيه مفهومه من أن تحريمه مختص بالمسجد، وإنما هو على حذف مضاف، أي باب ذكر تحريم الخمر في المسجد، أي وأن ذلك أعلن من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخدم في المسجد، باب الخدم في المسجد، أي باب جواز اتخاذ الخدام لمين؟ للمسجد. قال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررة، قال للمسجد يخدمه. لما نظرت المرأة الصالحة أن تهب ما في بطنها محررا لله، أن يخدم في المسجد. وهذا فهم ابن عباس لهذه الآية. قال البخاري حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، ولا أراه إلا امرأة، وهي مين؟ وهي الخرقاء أم محجن. فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. أخذ من هذا الحديث فائدتين. الفائدة الأولى هي إيه؟ جواز كنس من المسجد، وهذا يتم من الخادم ومن غير من الخادم. وأخذ من نفس الحديث جواز تخصيص المسجد بإيه؟ بخدام، أن امرأة كانت تقم وكانت مولعة بكنس المسجد. امرأة كانت مولعة يعني مغرمة، يعني نظافة المسجد هذه، وكان ده طبعا خاص للنساء. امرأة كانت مولعة بنظافة مين؟ المسجد. نسائنا مولعون بالقذى والأذى والزبالة وغير ذلك في المسجد. وأنا أتحدى لو النساء نزلوا دلوقتي وكل واحدة سابت اللي في إيدها، طبعا ممكن دلوقتي يتكلفوا النظافة، خلينا نستحي، خلينا نبقى عندنا دم ولو مرة، خدت بالك؟ لا، دي تجيب بسكوت وتأكل ابنها، تهرق في الأرض نص البسكوت وكمان ورقة الزبالة تمرميها جنبها أو حطها تحت إيه رجليها وهي أي ما تسيبها كأنها مش بتاعتها، وخدت بالها؟ خدت بالك؟ واللي تنسى منديل، واللي تنسى ثياب، واللي تنسى ملابس داخليه واللي خارجيه، واللي جايبه محشي وسايبه حله مكانها. والله يا اخوان، والله ده شر مستطير. فليعلموا أن أمهم هذه، هذه المرأة السلفية إحدى صحابيات النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مولعة بخدمة المسجد، وكانت تقومه وتقوم على شأنه وتنظيفه وتجميله وتحسينه وتزيينه، تتقرب بذلك إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.